بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد رجب، يوميات حمار. تقديم: تبدو الحياة بلا ابتسامة فاقعة اللون، يحيط بها الجليد من كل جانب، وبين رحيق البسمة يذوب النقد البناء ويتعاطاه الآخرون بلا غضاضة. وهذا ما نهجه صديقنا الحمار في يومياته. كانت الأحداث اليومية تشق على الحمار الفيلسوف، لكنه يتفاعل معها ويعزف على أوتار أفئدة الناس في مصر التي لا تعرف سوى الابتسامة، حتى في أحلك ساعات الوجود إظلاما. صديقنا الحمار في هذا الكتاب يحاول أن يربطكم بحياته وتفاصيل رأسه، منبهرا بما يقدمه من خدمات جليلة بحكم وضعه كمستشار لكبار السياسة. هذا إلى جانب أنه يحيا كبقية البشر على الرغم من أنه حمار، ويعيش المشكلات اليومية ويسير في الشارع جنبا إلى جنب معكم، لكنه في النهاية حمار. ولأنكم لا تفهمونه جيدا ولا تعون بأنه ربما في بعض الأحيان يحاول أن يعلمكم من خلال ما تعلمه منكم، لذلك فقد قرر أن ينشر يومياته. وكان حرص الناشر على هذه اليوميات أكثر من حرصه عليها هو، لما يعلمه بحكم خبرته الطويلة أن الحديث الآن للحمير قد أصبح هو الأكثر إفادة وصدقا والأعلى صوتا أيضا بحكم مواهب الحمار التمهيقية. أحمد رجب. الفصل الأول: لأني حمار. السبت. يحسبوني لا أعي أشياء كثيرة، لكن الحق بارك الله في جحا علمني هذا الرجل وأحاطني فهما للأمور جميعها، أو هكذا أظن. ومن السخرية أن يعتلي بني الإنسان ظهورا الآن، وكما كان يفعل جحا في الماضي أعمل مستشارا لبعض الكبار من السياسة، والمشكلة الوحيدة التي عجزت عن الإطلاع بوجهة نظري فيها أزمة الخليج. أما باقي مشكلات العالم فأمرها بسيط من وجهة نظري، ولا أعلم لما يكلف بعض الكبار أنفسهم مصاريف ومواصلات وطائرات وبدل وكربطات ومقرات كبيرة تحل هذه المشكلات. المهم في الأمر أنني قررت الزواج وارتبطت بحمارة واسعة العينين تكشف عن بريق أسنانها عندما تضحك وتتمتع بذكاء أحسدها عليه، وبالفعل طلبتها من أبيها وخطبتها. قال لي البعض أنه من الطبيعي أن أفعل ذلك لأنها سنة الكور ولأنني حمار. من بين الأحلام. الأحد: كنت قد ذكرت لكم أني قد قررت الزواج بحكم عادتي كحمار، والمشكلة الآن التي تحاصرني هي البحث عن شقة، ولا تستنكرون ذلك علي، فأنا حمار مثقف ولا يمكنني بأي حال من الأحوال العيش في زريبة. في بداية الأمر لم أكن أعلم مشكلات البشر المعتادة في إطار البحث عن شقة، ولأني من محدود الدخل فكنت أحاول الحصول على شقة محدودة، يعني تقريبا 3 غرف وصالة واسعة تمكنني أنا وشريكة عمري من ممارسة هواياتنا الرياضية في الرفص، وتستوعب باتساع مدى حالتنا الصوتية التي تنتابنا من حين لآخر. النهيق المتبادل في إطار ما تسمونه لديكم بذل عفيف، بالرغم من أني لا أعرف عفيف، هذا الذي أبدع أروع قصائد الغزل في المرأة في العصر الجاهلي. ولكن لكل كائن عاداته، وأهم عادات الحمير الزواج. انزعجت جدا لما علمت أن شق بهذه المواصفات من بين الأحلام التي لا يمكن لأحد أن يحلم بها إلا إذا نام ليلته دون غطاء. الأسعار غير عادية وغير معقولة. لم يكن يدر بخلتي أن الأمر كذلك بالمرة، بالتأكيد إن المسألة أبسط من ذلك الكثير. فليكن لأبحث إذن عن ما هو أبسط من هذه المواصفات. شق غرفتين وصال، هذا شيء طيب. ولكن كان البحث الثاني كسابقه، وانتهى الأمر بي أن أبحث عن شقة مقاولة من غرفة وصالة. ودلني أحد السماسرة على شقة من غرفة وصالة ومقدم إيجار بسيط 7000 جنيها وإيجار 70 جنيها. وأخذت خطيبتي ووضعت ذراعها في قدم اليمنى، وأخذنا نعد كل 3 قوائم حتى وصلنا إلى مكان رابع بالقرب منه تجري ترعة متعرجة، والمكان يزهو بالخضرة النضرة. كان هناك عيب بسيط، أن الترعة تفوح منها روائح غريبة، اضطرتنا إلى أن نسد أنفنا. قال السمسار إنه أمر عابر. أخذت حبيبتي الحمار الجميلة تحدثني عن أحلامها في بيتنا الصغير. قالت إنها ستجعل كل ركن فيه أخضر، وحبيبتي تعشق اللون الأخضر الكزبراني، وتأكل كل ما هو أخضر، وتنام في غرفة خضراء، حتى أنها تفرش سريرها بالأخضر. وذات يوم استيقظت جائعة، فلم تشعر بنفسها إلا وهي تأكل تبدأ بأكل المخدة. لولا أن انحشرت رجل السرير في حلقها لكانت قد انتهت من الغرفة بكاملها. واستيقظنا من أحلامنا على صوت السمسار وهو يخبرنا بوصولنا إلى بيت العدل. وكان منزلا صغيرا من 4 أدوار محشورا خشرا في عطفة داخل زقاق داخل حارة. قال لنا أن الشقة في الدور الأخير. وصعدنا 23 سلمة بالضبط حتى وصلنا إلى الدور الرابع. ونظرت إلى وجه حمارتي الرقيقة، فوجدتها تبادلني النظر. لا يهم، دخلنا إلى الشقة المزعومة. بعدما أدار مفتاحا كبيرا في الباب أصدر صريرا مزعجا، وأنسينا من النظرة الأولى حجرة مربعة مساحتها 4×4. وسألناه أين الشبابيك؟ قال لحاجة بسيطة، المهم الشقة تعجبك. وأخذ يعدد مواصفاتها المبهجة وهو يشير بكلتا يديه في الهواء. وهنا حمام بني ودش، صحيح المية لا تصل لكن ممكن نركب موتور. وهنا المطبخ، صحيح مفيش حوض لكن ده أمر بسيط. سألت عن الصالة، قال إن الغرفة المفتوحة على الصالة وليس في هذا الأمر ما يجعلني منزعجا هكذا. وأين المطبخ والحمام؟ هكذا صرخت فيه. قال بس الأول الشقة تعجبك. ولم أجد نفسي إلا أني أنسحب وحمارتي الجميلة من المكان. وسرنا على شاطئ الترعة لا نتحدث، وفوجئنا عند نهايتها بمواسير غليظة تلقي بماء تختلط ألوانه ولا نعلم ما هو بالضبط. رحلة إلى الهند. الاثنين. في أثناء ترحالي وسفري إلى بلاد خلق الله زرت بلاد الهنود، وهناك ذهبت إلى ثاني أكبر ولاية في الهند تسمى راجستان، وفوجئت بمظاهرات عارمة تقودها امرأة وتهتف بالصوت الحياني. راها مع بنجا، شاكو مع لنجا، خاروفة لسه، شاروفة عرسة. وطبعا لأني لا أفهم الهندي، وإنما كانت زيارتي إعجابا مني بأميتاب بتشان، وهذا له حكاية سنرويها فيما بعد. فلم أفهم شيئا، وسألت صديقي السياسي الهندي الكبير الذي كان يصحبني في جولة بالولاية عما يحدث، وفهمت منه بعد عناء شديد أن كل الحكاية أنهم يزوجون الأطفال، وهذه المظاهرة احتجاجا على زواج الأطفال. وخمنت أن الترجمة الخلفية كانت جواز عتريس من فؤاد باطل. سألني صديقي الهندي إن كنت أحب مشاهدة أحد أفراح زواج الأطفال، وعلى الفور وافقت، وذهبنا إلى دوار عائلة سنجان في قرية جهادلي التي تبعد 80 كيلومتر عن جيبور العاصمة راجستان، ووجدت شحرور ابن كلكتة ابن سنجان في خط النار 7 مرات. بالمناسبة شحرور عمره 5 سنين بالتمام والكمال، وعرست الزين عمرها 3 سنين ويومين. الواد شحرور كان فرحان، وقال سنجان أعطوه حلويات وملبس كتير، ولهبل مش فاهم ايه اللي بيحصل بالضبط. وأصل الحكاية معروف طبعا، أن من يقدم على الزواج في هذا الزمان إما عيل أهبل أو حمار. على فكرة هذه وقائع حقيقية ومن إحدى عادات الشعب الهندي، على الرغم من قرار الحكومة الهندية لوقف هذه العادة، إلا إن ما يربو على 50,000 طفل يتم تزويجهم سنويا، بخاصة في ولاية راجستان. يسقط أميتاب الثلاثاء. خطيبتي الحبيبة ذات العيون السود غارقة في الإعجاب بأميتاب بتشان، وانتهزت فرصة زيارتي للهند وقلت أديله علقة سخنة يحلف بعدها إنه ما هيمثل ولا فيلم هندي بعد كده. أخذت عدة الترحال على ظهري وذهبت إلى أحد جبال الهند حيث تكسو زرقة السماء الخلابة، وبالقرب من بقايا قصر تآكل مع الزمن، وحفنة من سور قديم، وفيل كبير مربوط بفتلة في أحد الأبواب المتهالكة. كان رفيقي الذي سيعلمني فنون الضرب والكاراتيه والجودو والبوكس، وهو هنديا هندوسيا يرتدي عمامة طولها 7 أمتار، وكان يقدم لي الشيح الساخن المنزوب بماء الفلفل الأحمر. وجعلت أجري في الصباح الباكر 20 كيلومترا، هذا بخلاف تمرينات صعود وهبوط الجبل 30 مرة في اليوم، ثم تأتي بعد ذلك تمرينات الفحص الحر حين تبدأ الشمس في الإطلال علينا. في كل هذه الأثناء كان رفيقي يقطب مسته أمام بقرة كحيلة العينين ويصلي. ظللت على هذه الحال 3 أشهر كاملة من أجل أن أنال شرف تلقين أميتاب اللي دوخ العالم ويموت ويحيى ويمسك الرصاص بإيديه طرفا لا ينساه ويتوب عن حكاية الأفلام الهندية. وبعد إتمام التمرين فوجئت بالعضلات تظهر لي في كل مكان حتى في وداني. أخذت بعضي وسافرت إلى دلهي لألتقي بتشان، وبالفعل بمجرد وصولي ذهبت إلى أحد البساتين الهندية المملوءة بقرون الفلفل، ومن فوري أخذت أعطس بشدة إلى أن وجدت أميتاب هذا عمال يرقص ويغني ومعاه بنت هندية زي القمر. صرخت في وجهه يا، وعلى الفور أخذ أميتاب وضع الاستعداد. قلت في نفسي أتمنظر عليه، وأديت استعراضا هائلا بالرفس في الهواء والوقوف على قدمي الأماميتين علّه يشعر بالذعر. إلا أبدا، وراسه الفصر قديمة لا يضربني. أقول لكم الحق، أنا خفت منه والعناد هيحجزني، وأنا رغم خوفي مصر على ضربه وقاعد أزعق: أنت مين؟ أنت يالا؟ سيبوني وأنا أوريله نفسه. وفي هذه الأثناء أتت ولية كبيرة في السن تجري من بعيد وعمالة تقول: ما كمتا هيدي، زحلقوه جندي، شامو شامو. وطبعا لم أفهم شيئا. وصلت السيدة الكبارة ونظرت إلي بتأثر شديد وغرورقت عيناها بالدموع وربتت على قفاي، وبصراحة أنا تأثرت وفوجئت بها تكلم الواد الجبان أنتاب وتقول له: شاكورة شاكورة علوشة باباش تهندي. وفجأة لقيت الولد الجبان أميتاب بيعيط، والهنود اللي بيحجزونا سابونا وقعدوا عيطوا هما كمان. وسألت: يا خلقه ايه اللي بيحصل؟ خدني رفيقي ومعلم الهندوسي ابن الهندوسي على جنب وقال لي اني كنت حضرب اخويا. وصغرت فيه وتعلتنت الكلمات في زوري، واتتني السيدة وهي تبكي، وجاء أميتاب وهو يبكي، وانفعلت وتأثرت وجلست أبكي. وفجأة لقيت خطيبة الحبيب أمامي وعمالة تبكي، والبنت الهندية اللي زي القمر عمالة تبكي، وتحول البستان إلى نهر من الدموع. والله لقد فوجئت. أما صحيح أنا وادمج، تخيلوا يا سادة، كنت سأعور أخي الحبيب أميتاب، واللي زاد وغطى إني كنت متضايق من إن خطيبتي معجبة بأخي أميتاب. ودلوقتي بس عرفت من أين أتى بمواهبه في الرقص. أنا وهيكل الأربعاء. الوحيد الذي ينافسني في التحليل السياسي هو أستاذكم الكبير محمد حسنين هيكل. هو أيضا كان مستشارا لكبار السادة وعلية القوم، وما زال واحد من أعظم ثلاثة محللين في العالم حسب ما قال لي واحد من البني أثنين. لكن الأستاذ هيكل يثير كثيرا من المشاكل بقنابله الهجومية، ولا يمكن لأي نظام حاكم أن يتركه ويستكمل أوراقه أبدا. بيد أن العبد لله يتوخى الحذر في كلماتي، ولهذا أعتقد أني سأستمر مستشارا سياسيا لعلية القوم. وآخر ما سبب هيكل من مشكلات كان بسبب مقاله حول أزمة الخليج، وأنا شخصيا لن أقول رأيي في الأزمة. أقول لكم دعونا نبتعد مطلقا عن هذه النقطة الشائكة. أنا أتحدث في السياسة الدولية فقط. ففي بلادنا يمكننا مثلا أن نهاجم إيران بكل عنف، وندافع عن الرجل الذي أكن له كل احترام وتقدير بالفعل، الشهيد الإمام محمد باقر الصدر مثلا، أو نهاجم الكيان الصهيوني القذر وندافع عن جورج بوش حامل أذية السلام وأغصان الزيتون. والحق أقول لكم يبدو أنها حنكة دبلوماسية رفيعة المستوى من القادة والزعماء، فتراهم يصبون جام غضبهم على نظام جنوب إفريقيا العنصري وهم يجلسون على مائدة العشاء مع مارغريت تاتشر. وهذا نوع من الذكاء السياسي، والذي قد يقتضي في بعض الأحيان انتقاء بعض التقارير من تقارير منظمة العفو الدولية وإعلانه وإذاعاته في كل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية على جماهير المواطنين. ولقد علمت أخيرا أن بعضا من القادة المتأثرين للغاية بما يساوي النظام العنصري في جنوب أفريقيا، ويكافحون من أجل حقوق الأغلبية السوداء، وذوي علاقات حميمة بنيلسون مانديلا شخصيا، قد اقترحوا على بعض قيادات حركة النضال هناك أن يستعمل الشعب في بريتوريا نوعا من مساحيق الغسيل أكثر بلاغة، فيمكنهم بذلك أن يخترقوا نظام بريتوريا العنصري وتحل المشكلة نهائيا. التطور. الخميس، سألتني حمارتي الجميلة ذات العينين السوداوين عن ملكات التغيير للأفضل في الإنسان، على الرغم من أني ذكرت لكم أني أعمل الآن مستشارا لبعض الكبار من الساسة، إلا أن السؤال قد استعصت علي إجابته على وجه التحديد ولم أقرر لها شيئا. ودارت الأيام إلى أن كنت جالسا مع أحد كبار القوم، وسألني محدثي عن آخر تحليلات السياسية ووجهة نظري فيما يسمى البيرسترويكا، وكان محور التحليل السياسي الذي أدليت له به يدور حول ما يحدث في المنطقة. وأثرت في هذا كثيرا. البعض من المتشائمين يرى أن التغيير سيحدث حتما، وذلك لأن التطور يفرض واقعه على الأمور، ويجد البعض نفسه على الأقل مضطرا لأن يتجه نحو التغيير. وقلت له عن البيرسترويكا أنه أني لم أستبعد سلفا حدوث مثل هذه الخطوات الإصلاحية، لأن المسألة من البداية أن الحمار أصل حمار، الإنسان أصل إنسان، ولم ينحدر من سلالة الحمير كما قال جحا، أو من سلالة القرود كما قال كبيرة. ثم إن الإنسان بطبيعته وبفطرته التي خلقه الله عليها لا بد وأن يتجه إلى الأفضل ويحسم تطوره باتجاه الخير. وإن كنت لا أرى خيرا فيما يفعله المدعو جرباتشو، والتي تقلقني كثيرا هذه الخريطة الممدودة بمقدمة رأسه، وتذكرت سؤال حمارتي الجميلة، قلت بنفسي حتما لا بد للإنسان أن يتغير للأفضل، حتما ملكاته في التغيير تنشطه وتبدل واقعه بالكامل. وربما ذلك يحدث استثناء وزارة التنمية وجهاز مباحث أمن الدولة. رد على أينشتاين. كنت في جلسة مع أحد الأصدقاء وسأل أحدهم من الذي اخترع علم البصريات، فأجاب الآخر إنه العالم الشهير ابن كثيف. وتطرق الأمر في الحديث عن العلوم إلى النسبية، فأخطأ أحدهم بالقول أنه إسحاق نيوتن، وصححت المعلومة طبعا من واقع فهمي الكامل والشامل بالعلوم كلها، وشرحت لهم النسبية وأكدت اختلافي الكامل مع هذه النظرية الخبيثة التي تتطرق إلى التشكيك الحديث في بلورة عالم الفلسفة في هذا القرن. وتضاحك البعض وتغامزوا وتلامزوا، فسألت أحدهم ماذا أكون بالنسبة لك؟ فقال أنت حمار. سألته ماذا يعني كلامه؟ قال إنها الحقيقة التي لا تقبل أي تشكيك. سألته ألا يعني تواجدي في عالمك وعملي مستشارا لعلية القوم أني بالنسبة لهم أفوق بني آدم فيما يذهبون إليه بعقولهم القاصرة؟ قال إن هذا لا يعني تغييرا في كونك حمار، ولا يعني أنك في المستقبل سترقى إلى مرتبة البشر بكل تأكيد. وأشهدت عليه الخلق الموجودين في الجلسة السامرة، وقلت له إنك بذلك تضرب بالنسبية عرض الخالق. النسبية تفترض تطور الحقائق وتغيرها وفقا للزمان والمكان والتغيرات الطبيعية في الكون. انتفض الصديق واقفا ثاغرا فاهم ولم ينبس بحرف. استكملت إن الحقيقة الوحيدة التي يمكن القول عنها لأنها نسبية وإنها تتطور وتتغير هم هؤلاء الرجال السياسيين في العالم العربي وأعضاء مجلس الأمة، أقصد الشعب في دولة بعينها. الناشر. السبت، كان الناشر يدفعني دفعا إلى إنجاز هذه اليوميات، وقال لي إنه لا بد أن تكون يومياتك موجودة على موعد معرض كتاب القاهرة القادم. وأعتقد أنه كان يقدر جيدا أهمية أن أكتب أنا بالذات يومياتي الخاصة في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم العربي، وهي مرحلة حاسمة للقطع وستؤدي إلى نتائج خطيرة في المستقبل. كما أنه الناشر يعلم جيدا أني مطلع على تفاصيل الخريطة المرسومة بمقدمة رأس كارباتشو، وبالتالي فهو يريد كتاب يعبر عن وجهة نظر المستشار السياسي الكبير. وليس خافيا عليكم ما يحدث في حقل التجارب الكبير المسمى بالوطن العربي، ولست أبالغ في أنه حقل تجارب، لكن أكثر ما يشغلني هو لو أن صديقي القديم جحا كان موجودا الآن، فما الذي كان سيفعله وهو المقرب لكبار حكام عصره في ذلك الحين؟ ليس أقل من أنه ربما يفضل الاختفاء من التراث الشعبي بكامله لو وضع في هذا الموقف. لكن والبعض يقول عني أني خليفته، قررت ألا أكون سلبيا وأدلو بدلو البلاستيك الأخضر في هذا الموضوع. الوطن حقل التجارب، وأنتم يا من تعيشون على ظهره إقرانا لهذه التجارب، وبالنوم وليلة زرقاء ستجدون كل الأشياء رأسا على عقب، زيت التموين على السكر على الصابون إلى آخره. وتخيلوا أمريكا، لن تجدون أمريكا، ستجدون شيئا جديدا مختلفا تماما. لحد دلوقتي لم يطلعني على اسم صديق السياسي الكبير الذي قال لي بالحرف الواحد ستتحد الأمريكتان وكندا، وسيحدث اتحادا في جنوب وشرق آسيا، وإن المسألة داخل فيها ناس كتير للتوفيق والتلفيق بين العائلات على اختلافها واختلاف ألسنتها وألمانها. المشكلة الموجودة بينهم الآن بعد انتهاء الحرب الباردة، وهي بالفعل انتهت تقريبا، وبعد تذليل المشكلات جميعها، ماذا سيفعلون؟ من يحاربون؟ هل يذهبون لبيع البطاطا مثلا؟ سؤال طرحه أعضاء حلف الأطلنطي على البعض. والحقيقة أنهم أيضا توصلوا إلى نتيجة، أو كل نتائج مذهلة. ولأني أنشر كتاب تحاول ألا يثير مشكلات، لكنت فضحت جورباتشوف وبوش اجتماعي، ولكنت قد تحدثت عن أسرار قمة هلسنكي، ففيها قد أطلقوا رصاصة البدء، وبوش وجورباتشوف يعرفون على أي شيء أتكلم بالضبط، هم وخبراء الاستراتيجية والشؤون الدولية وجماعات الحمير في العالم الأجمع. المهم إني أحذر قادة الخطر الكبير جميعا مما سيأتي، وأهيب بإخواني الحمير مثلي إلى أن يتنبهوا إلى مخطط القضاء عليهم في المخطط الجديد، حيث لن يكون لنا أي لزوم إلا العرض في حدائق الحيوان. ومن ناحية طمأني السياسي الكبير صديقي إلى أنني قد أحصل على مقعد في أول برلمان قادم. المخبر الأحد. كانت هناك نكتة قديمة يرويها المصريون، وهي باختصار غير محل أن البعض أقاموا مسابقة بين ثلاثة أجهزة أمنية في العالم، هي الكي جي بي والسي اي اي ومباحث أمن الدولة المصرية، للعثور على أرنب في صحراء مصر الشاسعة. أنجزت الكي جي بي المهمة في يومين، والسي اي اي في يوم واحد، أما أمن الدولة المصرية فظل رجالها أسبوعا بحثوا عنهم بالهليكوبتر، فوجدوهم قد أشبعوا غزالا ضربا ويأمرونه بأن يقول أنا أرنب. سؤال أثار عدد كبير من الباحثين وأطلق الكثير من علامات الاستفهام، منذ متى ومباحث أمن الدولة تتسم بهذه الصفات؟ وأرجع البعض منهم البحث إلى 5000 سنة مضت، حيث وجدوا بعض المومياوات القديمة وقد تورم قفاها واحتفظ بعلامات لكف عريض حتى أنه غطى على الرقبة من الناحيتين. واكتشف العلماء أيضا أن مخبر أمن الدولة الثاني الذي عاش في عصر الأسرة 12 كان يؤمن بنظرية أصل الأنواع أو النشوء والارتقاء، وكان يوقن أن القفا ما يلبس أن يتطور ليصبح العرض عرضي مثل القماش البافتة بالضبط. من الحق أقول لكم أكتب وأنا أرتعد من الخوف، فربما أجبروني وأنا حمار على أن أقول إني أبو قسام، وهذا يعود إلى إيماني العميق أن أقول إن الكائنات أصلها قرد ثم قردان. سلمان والطعمية. الاثنين، صاحبي سلمان فكري تعرض له مخبر أمن الدولة 33 بعد الميلاد، وسلمان صاحبي من النوع الطويل عريض المنكبين وقفاه عريض الطول مطول يعني، وحكايته الطويلة مبدأها من البداية. سلمان كل مشكلته في الدنيا انه معارض، هو شخص صارم ومنضبط، وكما قلت لكم انه معارض، وجاء بقريحته الألمعية ذات يوم فعارض ان تأكلوا معشر البني ادمين الفول، واقترح الطعمية كبديل استراتيجي. حاول لفيف من الاصدقاء ان يثنوه عن عزمه في اعلان اقتراحه كبرنامج يمكنه تأسيس حزبا جديدا على محله، إلى أنه رفض أن تكون له أذانا صامية، ولما أعضاء من جمهورية الوراق العميرة كنوى لتأسيس حزب المعارض. وبدأ سلمان صاحبي يشحذ كل همه العقلية، وباتت فكرة الحزب تسيطر عليه تماما. وفي الأيام الأولى التي شهدت مراحل تأسيس الحزب كنت تراه يسير موفور الصحة مرفوع الهامة يضارع الرفاق طولا، ويحمل في يده وهو يسير بطريقة عنجهية قرطاسا من الطعمية كل صباح، وينظر باحتقار إلى عربة الفود التي تقف على مسجد شارعه الذي يقطن فيه. الأكثر من هذا أنه أخذ يقرأ كثيرا عن النازية وأدولف هتلر، وكيف استطاع أن يسيطر على بقاع الأرض، وكيف استطاع أن يخترق بفكره شباب أوروبا. تحدثت إلى سلمان كثيرا، وكنت قد علمت من بعض الساسة الكبار أن هذا الحزب الملعون قد يسبب لهم أزمة، في حين أنهم لم يستطيعوا إيجاد بديل استراتيجي للفول، وأن هؤلاء الساسة الكبار قد أوكلوا أمر الحزب المزمع تأسيسه إلى عظيم المقام بديع الزمان الحاكم بأمر سادة العصر والأوان مخبر أمن الدولة 33 بعد الميلاد. فقال لي سلمان أنه سيغيبهم وسيرفع شعار الطعمية بالطحينة هي الحل، ومن فوره قدم اخطارا رسميا إلى السيد وزير الداخلية يخطره فيه بأنه قد بدأ ممارسة نشاط تحت التأسيس لحزب الطعمية، وأنه يخطره بصفته كوكيلا للمسؤولين، وعاهد إلى صديقه المحامي سعد الله بالإجراءات القانونية. ومن ثم بدأ سلمان يخطو خطواته الأولى، ومخبر أمن الدولة 33 عاجز عن أي فعل في مواجهته، وقد اغتاظ السادة الكبار من شعار الطعمية بالطحينة هي الحل بالفعل، وبدأ العمل من الطرفين على قدر وساق. جمهورية الوراق. الثلاثاء. اتخذ سلمان من جمهورية الوراق العميلة مقرا للحزبي الجديد، جمع له حوالي 3000 جريدة يومية، واستخدم أوراقها في تصميم مبتكر على شكل قرطاس مطلوب. تسع قاعدته الرئيسية إلى ما لا يقل عن 1000 الأمصار، وحرص على تطعيمه من الخارج ببعض بقع من الزيت. وقد اختار سلمان هذا التصميم محاولا أن يدار به خوفه الأكبر، واختار أعضاء الأمانة المركزية من النوع الطويل أيضا، وبدأ يجمع الأعضاء لحزبه. ولم يكتفي سلمان بالوراق، ولكن اعتبرها المركز، وبدأ يمتد بفكره الجديد وكوادره إلى إنبابة، بل وامتد بصره شاخصا إلى ما وراء النهر إلى رود السرج. وكان فكره يسري بين الناس كالنار في الهشيم، مهتديا في ذلك بهتلر، وبدأت شعارات حزبه تنتشر على الجدران تقرأها الجماهير كل صباح. الطعمية بالطحينة هي الحل، إنما الصحف اليومية ما كانت إلا لتنفيذ أهدافنا في تصنيع قراطيس الطعمية. الطعمية الفكر والبركة، وراء كل عظيم قرص طعمية، قرص طعمية لكل مواطن. الخبز والطحينة هما الضمان الوحيد لحرية الإنسان. الطعمية الماضي والحاضر والمستقبل. لا حرية لشعب لا يأكل الطعمية. ما وضعت عربات الفول بالصدفة من أجل قرص طعمية أفضل. لا للفول، نعم للطعمية. الماضي خسرناه والحاضر نكافح فيه من أجل الطعمية، والمستقبل لنا. الطعمية من أجل إعادة البناء. واحتار مخبر أمن الدولة، وكان يضرب كفا بكف، فكلما لطق شعارا ظهر آخر، وبدأت تلمع في الأفق حركة شعبية هائلة يقودها سلمان فكري بقوامه المنشوق، حتى أنه بات فارس عصره ومحطم قلوب العذارى. وبدأت الفتيات في جمهورية الزمالك الوسطى تقصقص الطعمية في الحي الهادئ حينما تخبو الشمس وتبدو بأشعتها القرمزية اللون ساعة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد رجب. يوميات حمار. الفصل الثاني. الشيخ بليا. الأربعاء. لم يهدأ لصديقي سلمان بال، وكنت أتابعه دون التدخل فيما يفعل كي لا أخسر علاقتي ومصدر رزقي من الاستشارات التي أقوم بها للسادة الكبار، وجعله هذا يتحول إلى الهجوم علي في كل مناسبة تلوح له. كنت أشفق عليه ولم يستفزني هذا الأمر. استطاع سلمان أن يطور نفسه وحزبه تحت التأسيس في بضعة شهور، واستطاع الحصول على فرع جديد في آخر بلاد المسلمين مدينة السلام، ووجد أنه من المناسب والمفروض أن يضم إلى أعضاء الأمانة المركزية أحد المشايخ. ولما كانت أحد شروط عضوية الأمانة أن يكون المرشح طويلا، فقد بدأ سلمان البحث عن شخص طويل، عن شيخ طويل، وكان لابد من هذا الإجراء لكي يكون هناك مفتي للحزب، إلا أنه لم يجد من بين المشايخ جميعا واحدا طويلا، واضطره هذا إلى الاستعانة بالأستاذ سعد الله المحامي، والذي استطاع أن يجد له مخرجا قانونيا يحتال به على أعضاء الأمانة. وبالفعل استطاع أن يضم الشيخ بلية إلى الأمانة العامة لحزب القومية. استطاع الشيخ بلية أن يشق لنفسه طريقا قصيرا للوصول إلى زعيم الحزب، فلم يعد سلمان يدير أمرا دون العودة إلى الشيخ بلية، الذي استطاع أن يقنعه بأن عليه أن يتقدم بأوراق الحزب إلى لجنة الأحزاب. وقد كان ورفضت لجنة الأحزاب تأسيس الحزب، وقالت في أسباب رفضها أن القول بأن القومية هي البديل الاستراتيجي الوحيد للفول هو قول مغلوط، وأن البديل الاستراتيجي الحقيقي للفول هي البصارة، وأن الادعاء بغير ذلك هو مخالفة واضحة لما جبل عليه الشعب المصري من حقائق وأعراف. أوكل سلمان الأمر إلى الأستاذ سعد الله الذي طعن في قرار لجنة الأحزاب أمام المحكمة، حيث دفع بأن أسباب رفض اللجنة للحزب مخالفة للدستور، وأن الطعنية تماثل البصارة تماما في الشكل، حيث يشترك الاثنان في حبات السمسم التي تتكاثر على وجه كل منهما، كما أن الوحدة الأولى للتصنيع في الاثنانتين تتماثل. لكن المحكمة لم تأخذ لا بدفع الأستاذ سعد الله ولا بمرافعة محامي الحكومة، ورفضت الحزب على أساس أن أهدافه ومبادئه تلتقي مع كل الأحزاب القائمة وتتماثل تماما. شعر سعد الله بالإحباط، وسقط سلمان مغشيا عليه، وأخذ الشيخ بلية يرش الماء على رفيق النضال سلمان حتى أفاق، وبدأت قصة جديدة. لجنة الأحزاب الخميس. أخذ الشيخ بلية يعتب على سلمان تصرعه وسوء تصرفه، على الرغم من أن الذي أفتى بوجوب تقديم الأوراق إلى لجنة الأحزاب، وما كان من سلمان إلا أن أخذ يهدي بكلمات غير مفهومة مستخلصا تعبيرات ومصطلحات ربما لم يكون لها وجود إلا في اللغة الهيروغليفية، مثل لن أسكت على هذا الخشمطر المسوع بيد أن الأمر لا يسلم من الهذيقة على الكتكتان. واستمر يهذي ويهذي، وكلما كان يهذي كان الشيخ بلية يزيد من شدة انفعاله. ولعلي نسيت أن أقول لكم أن الشيخ بلية هذا كان أحد العملاء من رابطة مشجعي الفول، وكانت مهمته اختراق حزب الطعمية وتصفيته والدفع به إلى الهاوية. وعلى الرغم من أن الأستاذ سعد الله المحامي كان يدرك أن الوقت غير مناسب لتقديم الأوراق إلى لجنة الأحزاب، إلا أن الشيخ بلية بدهائه استطاع أن يقنعه بأهمية التقدم إلى لجنة الأحزاب في الأوراق، ودعاهم الشيخ بلية إلى اجتماع متروم في منزله الذي علق عليه القراصيف وأضاءها بلمبات ملونة. وفي الاجتماع حاول أن يتحدث إلى سلمان وسعد الله باعتبار أن الفول هو الأصل، محاولا في خبث ودهاء أن يضمهما إلى رابطة مشجعي الفول هو الأصل. ولم يتنبه إلى مرمى الشيخ بلية، بالرغم من الاستفزاز الذي حدث لسلمان حيث رفع ذراعه اليمنى في عصبية زائدة وهوى بها على المنضدة فقسمها إلى نصفين في الوقت الذي حاول فيه سعد الله تهدئته وهو ينظر إلى الشيخ بلية شاذرا. وقال سعد الله: لا تخش شيئا يا سلمان، سوف نكافح من أجل الطعمية وسوف نغرق المواطنين بالزيت المغلي إن شاء الله. واقترح سعد الله على بلية وسلمان إنشاء منظمة سرية تعمل تحت الأرض وتكون الفائدة مزدوجة، فمن ناحية سيستطيعون التغلغل بين صفوف الجماهير، ومن ناحية أخرى سوف يقومون استخراج البترول. قال سلمان: إنها فكرة عبقرية من أجل الوصول إلى مستقبل أفضل. الشعب وانكشفت شفتيه عن أسنان طويلة فاقعة البياض وهو يضحك مبتهجا بفكرة سعد الله. ودارت الدنيا بالشيخ بلية، فماذا يقول سيقول لإخوانه أعضاء رابطة مشجعي الفول؟ وكيف لم يستطع القضاء على حزب الطعمية إلى الأبد كما وعده؟ انتهى الاجتماع وظل بلية طول الليل يفكر ويفكر وظل يفكر ويفكر إلى أن لاحت تباشير الصباح، وقرر أن يخطر مخبر أمن الدولة الذي قام بالواجب. قصائد في الليمان. السبت. وبينما كان سعد الله المحامي يعقد مؤتمرا صحفيا في مقر نقابته العامة، كان سلمان يعاني الأمرين داخل إحدى زنزانات معتقل ليمان زوروني كل سنة مرة، فاقدا حيويته وشبابه. عيناه جاحظتين من كثر ما دخل فيهما الماء بالشطة، حيث أوقفه المخبر تحت دش بارد في عز التلج يسقط ماء بالشط. وللأسف فإن صديقنا سلمان لديه عقدة نفسية، وهي أنه لا يستطيع أن يغمض عينيه وهو تحت الدش، فباتت الشطة تدخل إليهما مع الماء المثلج. وأخذ سلمان الذي شعر بالظلم والاضطهاد السياسي ينشد شعرا، قصيدة عصماء تلو القصيدة، قد اخترت لكم مقتطفات من إحدى قصائده يقول فيها: لن يسقط أبدا علم الطعمية، فيظل يرفرف ويرفرف، لن يقهر فينا الإنسان، سيقاوم طغيان الفول، لن يأكل دوما كالغول، سيعيش ليأكل طعمية مقلية في الزيت المغلي محشوة في نصف رغيف، ليشبع بدنه بالزيت وعليها سلطة طحينة، فلتعلم يا مخبر يا أحمق لن تقتل فينا الطعمية، سنجوب كفورا وجوعا ونجوب بحارا أنهارا لنؤكد للعالم أجمع حق الإنسان في الكرسي يعلوه السمسم وبكثرة. ولم يستكمل سلمان قصيدته العصماء فقد دخل عليه في هذه القصيدة بالذات المخبر يحمل هراوته عشرين من رجاله أحكموا وفاق سلمان، وأخذ المخبر يعبطه عبطا عنيفا وسلمان يتلوى من الألم وسقط مغشيا عليه، فسكب عليه المخبر كوبا من الزيت المغلي فاسترد وعيه منتعشا، إلا أنه لم يستمتع بالزيت كثيرا فقد أعاد المخبر القرة عليه. وقررت استخدام اتصالاتي رفيعة المستوى وقمت بزيارتي في المعتقل، وأول ما وقعت عينيه علي قال لي: قل اللي بعتينك إني سأجعلها حربا شعواء لا تبقي ولا تذر. وأخذ يضحك ويهدي وسألني: متعوذ بالضبط؟ سألته: ما مشكلتك يا سلمان؟ فرد قائلا: أنا مشكلتي واضحة، وأكيد اللي بعتينا تعرفينها كويس. وأضاف: أنا في مرحلة الإعداد النفسي لمواجهة أكبر وأعمق. ثم أردف: سيبني أنام. ومن الواضح أن سلوك الشيخ بليا في اختراق صفوف حزب سلمان قد أثر عليها كثيرا، فبات يشك حتى في خياله. وأسفت لنهايتي ونهاية رفيق كفاحه سعد الله الذي بات يسير في الشوارع وحيدا يهتف: عاش سلمان، عاش سلمان، شيخ بيليا يا جبان ضيعت أخونا سلمان، شيخ بيليا يا جبان ضيعت أخونا سلمان. بينما تنامت رابطة مشجع الفول وازدهرت، وخرج سلمان من الجنان وهو إلى الآن لا يستطيع مجرد الجلوس على الكرسي. تاجر الأحد. التقيت التاجر الكبير في مكتبه بمقر حزبه، وكان يمسك بعصاية مقشة كبيرة قالوا عنها أنها سيجار، والراجل كان مولع وينفذ دخانه في وجهي. والحقيقة إني كنت جالسا معه لرغبتي في شراء عدد من اللوحات العالمية بالإضافة إلى عقد ماسي لخطيبتي. ورفض التاجر الكبير موضحا أنه لا يبيع القطع. عدت حاولت إقناعه وأقول له: يا باشا ده حتة حقد لا طلع ولا نزل، وهو راسه الفسيخ إنه ما يبيعلي ولا حتى فتوتة ماسي. وبرغم محاولاتي العديدة لإقناعه إلا أنه أصر على الرفض، وأخذ يحدثني عما يقوم به ويؤكد لي أن لقمة العيش مرة، خصوصا متدهور به الحال وبأهله، خاصة وأنه في هذه الأيام يعاني من شظف العيش، حتى أني رققت لحاله بعد الأبعديات إياه. تصوروا يا سادة أن الباشا وصل به الحال إلى أنه يأكل هذه الأيام الدانش بالكريز من عند ماكسيم اللي في بلاد الفرنساويين. شغل مخابرات الاثنين. الحرب دارية بين أجهزة المخابرات المختلفة، وهناك قصة طويلة تروى عن حرب المخابرات بين الكي جي بي والسي اي اي. فقد كان هناك عميلين لكلا الجهازين على مستوى عالي من الكفاءة، وكان مطلوبا من كل عميل منهم أن يزرع للآخر جهاز تصنت. والحقيقة أن حرب على أعلى مستوى المخابرات يقادها الاثنين. وقد طرح علي الأستاذ صالح مرسي أن يكتب عنه. اختار عميل الكي جي بي أين يضع جهاز التصنت لدى عميل السي اي اي. حينما استطاع الوصول إلى حجرة منه، وكان جهاز التصنت عبارة عن رأس دبوس صغير للغاية، وحار العميل أين يضع رأس الدبوس الصغير، فاختار حجرة أخرى وهي حجرة المكتب، ووضع دبوس في المقعد، وخرج على هذا من شقة عميل السي اي اي. وفي اليوم التالي قام عميل السي اي اي بدعوة عميل الكي جي بي على الغداء، وبعد أن تناول طعام غداء دعاه الأول إلى غرفة مكتبه ليتناقشا في بعض الأمور. وما إن جلس الاثنان كل على مقعده حتى علت صرخة من كليهما حسبها البعض تنهيقة، وكل يمسك وقع في يدي منشور سياسي عندما ذهبت إلى أحد كبار المسؤولين. كان ينوي طبعه وتوزيعه، فقط كان ينتظر رأيي. ورأيت أنه من الواجب علي أن أنقل إليكم هذا المنشور بالنص كما قرأت. أيها الناس، في في كل بقاع الوطن الحبيب. هذا الوطن يا أحباب التي من فصمت وراه الحياتية عن وجود إنسانه عليه خلودا وفناء، ما طرأ بكافة التأثيرات المحيطة التي لها تفاعلاتها وجاذبيتها وفيرورة طبيعة بنائها التاريخي المحوري. أيها الأحباب، ربما لا نمتلك السلطة والقوة، وهؤلاء الذين يعتصمون بالسلطة الخضراء سوف يكون لهم يوم فهم ظلمة، ذلك حينما يتوحد المواطن بالامتثال لهذه الأطر الماطر بها، حينما يستطيع المواطن ترجمة الجانب الوجداني النامي المتنامي في حدود العطاء والفعل والممارسة الديمقراطية الشعواء، مشاركا في دفع عملية الازدهار والتطوير بهذه الممارسة الممكنة، حتى يأتي ويتأتى لنا وقت تتناسب فيه حدود الإنسان وقدرته تناسبا طرديا عكسيا مع حريته في إطار جدلية الحق والواجب، حينما يتبلور الوعي وتتلاشى الأحلام الحزينة الموجعة محتملا روح المسؤولية العليا في إطار الحوار البنائي الإيجابي بحكم البنية الاجتماعية الواسعة ومستويات الحكم المختلفة. أيها الرجال، حقيقة لا يعنى سوى أن نمضي معا مكتف الأيدي متلاصق الأكتاف مشتئب الأعناق كالأوز البلدي، نمضي معا عابرين مرارة الزمن الذي يعبر جماهير الشعب فيخلفها حزينة منهانة، ونحيا حياة عنوانها الاعتزاز والبهجة بكل منطقها وملزماتها في إطار المطامع والاستعدادات الفردية لكم جميعا. وعاش كفاح الشعب في هذا الوطن ذا الشعور المتجدد بواجب التضحية والبذل. تفتكروا ماذا كان رأيي في هذا البيان السياسي؟ مسؤول كبير. الأربعاء، رعب الكبير ربنا يكرمه تولى أحد الوزارات الهامة في بلد سعيد تتميز بأن نسبة الأمية فيها تقدر ب 75% من البشر الموجودين على أراضيها، وترفع هذه البلد شعار التعليم كالماء والهواء ومجانية التعليم، وأحد أهم مهام وظيفة تطبيق هذين الشعارين. والحمد لله من ساعة ما تولى هذه الوزارة من كل سنة تزيد نسبة الأمية 1%، وصلت الآن إلى حوالي 78%. حتى أعضاء مجلس الشعب في هذا البلد يكاد العضو فيهم يفك الخط، وذلك في عهده السعيد الذي زادت فيه المدارس والمعاهد في كل مكان، مدارس التفصيل ومعاهد التدريب المهني، كما زادت معاهد الصم والبكم في عهده الديمقراطي. وقد يكون الرجل مظلوما فانطلاقه الأساسي من فلسفة التعليم كالماء والهواء، لذا وبما أن التعليم لعامة الشعب شيء ضروري وأساسي، فقد قرر إدخال نظام الجامعة المفتوحة وهي تبث إرسالها على الهواء، وبالتالي يحقق الشعار حرفيا. أما ولاد الذوات فليس أقل من جامعة مقفولة لهم وأهلية حتى لا يصابون بالبرد والتهاب المفاصل، فكما تعلمون الماء والهواء بكثرة لا بد من أن يصيب الإنسان بالبرد الشديد. وقد سألني البعض عن فلسفة الرجل باعتباري فيلسوف العصر والأوان، فقلت له أن المشكلة تكمن في الشحاتين ولاد الشحاتين في هذا البلد السعيد، حيث ضبط بعضهم يحمل شنطة مدرسية من بفتة الانتخابات، والرجل للحق مظلوم، كل الظلم. فقد عانى الأمرين من هؤلاء الشحاتين، إبدان عمادته وتدريبه في إحدى كليات الفنون. مسؤول ثاني الخميس، استدعاني أحد كبار المسؤولين لمشورة عاجلة. وصلت إلى مكتبه بإحدى الإدارات الهامة، وجلست على المقعد الوسير أمامه، وطلب لي مشروب مفضل، عصير البرسيم. وحدجني بنظرة صاطفة يملأها القلق والتوتر. قال لي: كنا كثيرين على الخبر مجهول، لكن كل شيء كشف المبان، وضروري أن أعقد مؤتمر صحفي ألقي فيه ببيان حول الأمر المستور لكي نبين الحقائق للشعب، فماذا ترى؟ اندهشت وسقط كوب البرسيم من يدي، وسألته: وما هو الأمر الملوء المطلوب استشارتي فيه؟ رد قائلا: نسيت أقولك، كل الحكاية يا سيد الفاضل أن الكونغرس الأمريكي بيعاكسني شويتين ومصر على حاجات غريبة. وقبل أن يسترسل قاطعته وقلت له: الراجل ده مش ناوي يجيبها البر يا باشا، ولازم نوقفه عند حده، خصوصا أن الواد اللوبي الصهيوني اللي بيحكوا عنه دايما يلعب له في دماغه. نظر إلي الرجل مشدوها وأراد الحديث، لكني أوقفته بإشارة من حافر الأيمن، واستكملت قائلا: هذا الرجل غريب الأطوار، وأنا شاعر يا باشا، إنه بياخد مواقف معادية لينا دايما ومش عايز يجيبها البر، وكل رئيس أمريكاني يجي لازم يرجع له في كل صغيرة وكبيرة، وأنا مش عارف هنفضل ليه متفكين عليه. وبعدين ليه كل ما نعوز حاجة لازم نبعت له 3 أو 4 نفار يقعدوا يكلموه ويعملوا معاه قعدة عرض؟ في هذا الوقت كان المسؤول الكبير يشد في شعره ويطلب مدير مكتبه ليوصلني إلى الخارج. وإلى هذه اللحظة لا أعلم لماذا استشاط غضبا هكذا، لكني قلت في نفسي: ربما كان هذا الرجل الكونغرس صاحبه واتحمق عليه. غزو الفضاء في بلدنا. الأحد: الحمد لله والله أكبر، لقد استطاعت بلدنا المحروسة أن تصل إلى الفضاء. لقد دخلت القرن 77 في قفزة واحدة بعد هذا التقدم العلمي المذهل. معقولة؟ أنا مش مصدق. لقد دخلنا الفضاء من أوسع أبوابه، وذلك معناه أن حضارتنا قد اخترقت الحضارة الغربية، وعلى وجه الخصوص حضارة الأمريكان. لقد أصبحت العاصمة عندنا تجمع لمئات الصحفيين العالميين، ورئيس الهيئة إياها عقد مؤتمرا صحفيا عالميا في قصر المؤتمرات الجديد حتى تتم الترجمة بكل اللغات الحية. صحيح كان كل الصحفيين يسدون أنفسهم ربما من الزكام اللي ماشي لمن دول، لكن لم يتخلف صحفي واحد عن الحضور. إنه بالفعل حدث بكل المقاييس والمعايير. صحيح إن مفيش ناس بعينهم رواد فضاء من عندنا، لكن المهم أن تكون روح بلدنا موجودة، كون تأثيرنا يصل إلى الفضاء. فهذا أمر يجب علينا أن نتوقف أمامه كثيرا لنعلم الأجيال، تلو الأجيال، العلم على أصوله، المشوار الكبير الذي قطعته هذه الهيئة إياها لتصل إلى القمر حتى واحدة، وأن يمتد تأثيرها إلى هذا المجال، على الرغم من أن مسؤولياتها الرئيسية تتركز في علم طبقات الأرض. طبعا كلكم عايزين تعرفوا هذا الحدث التاريخي العلمي الهام، والأمر باختصار يا سادة إن المجاري قد طفحت على ظهر المكوك الفضاء كولومبيا. صحفني زميلي الجمعة. لي زميل يعمل في مجال الصحافة واختصاصه الأصلي النجف وبعض مقاولات الصرف الصحي. زميلي هذا عز جدا وتجمعني به موهبة الرفض كموهبة رئيسية، وظروف حياته كلها تقول أنه من الجيل المجني عليه، جيل مزقته أوهام عديدة ويرغب في مجرد حياة. زميلي العزيز يعمل في مهنة الصحافة منذ زمن ليس ببعيد، وقد استطاع بعد كفاح أن يبدأ مجرد بداية في تكوين حياته. فقد حصل على أهم مكونات الحياة، شقة وعروسة. الأمر المتبقي له كيف يقوم بسداد باقي الأقساط الشهرية، لذا فقد قرر لمجابهة أعباء الحياة الآتي: في الفترة الصباحية في الجريدة ويتخللها فترة لبيع نشاط فلايات أو الجلوس على باب السيدة. في فترة الراحة يعطي بعضا من الجهد إلى مصنع النجف الصغير والذي أقامه أسفل مبنى الصحافة التي يعمل بها. وقد قرر أخيرا أن يقوم بشراء سيارة ميكروباص 12 راكب ليضع فيها 24 راكب في كل دور ملاء عتبة. نعم، نرفس شامير العهد. حذر المدعو شامير كل العالم بأنه حيبهدل الدنيا، وذلك بعد أن تسلم جائزة حامل القدس من بعض الصهاينة. وصدق المثل القائل: حاميها خرميها. وأعلن أنه يطلب بعض الأموال على سبيل الشحاتة بسبب ارتفاع أعداد المهاجرين اليهود إلى فلسطين. ولقد زعم على حد تعبيره أن القدس الموحدة كانت وستبقى إلى الأبد عاصمة لإسرائيل والشعب اليهودي، وأن على الزعماء العرب بأن يتخلصوا من فكرة أن إسرائيل ظاهرة مؤقتة. ولقد استدعاني على الفور مسؤول كبير يحلل له ما قاله شمير ليستشيرني في الرد المناسب عليه. قلت له أن هذا الرجل من أصل معيزي ومعروف أن الماعز يهوي مطح الهواء، وبالتالي فكل ما يقوله هراء، فإن كان ابن نصير قد أطاح برأس الإرهاب والعنصرية فإن فصيلة واحدة من أمثاله قادرة على رفس هذه الظاهرة المؤقتة. مساعد وزير الجمعة. قرر أحد مساعدي وزير من الوزراء برتبة كبيرة أوي إلغاء حروف السيد نصير من حروف الهجاء العربية والبالغ عددها 28 حرفا، فصار اسم السيد اللواء الموقف اللواء زعت، واسمه بالكامل في هذه الحالة حمزعت، أي أنه قرر إلغاء الحروف ألف ولام وسين وياء ودال ونون وصاد وياء وراء، ذلك حيث أعلن السيد اللواء جهارا نهارا بأن مصر المحروسة كلها لم يدخلها من حروف العرب هذه الحروف، وأن مصر كلها وبورسعيد على وجه الخصوص دخلها 17 حرفا فقط لا غير. ثم أضاف إلى ذلك أنه أحضر بعثة من الخبراء الأجانب في أصل الحروف في العالم ليثبتوا أن هذه الحروف التسعة ليست من أصل عربي، وإنما ربما تكون من أصل هندي أو لاتيني. وبسبب قرار المساعد برتبة اللواء إلغاء هذه الحروف التسعة، فإنني لم أتمكن من استكمال اليوميات إلا على النحو التالي: كعب، فزه، محم، عب، حموس، حمزة، معوز، خ، شط، ذك، ب، بو، عب. تهديد بالاغتيال. السبت: أنا مهدد بالاغتيال. السبب أنني أثبت أن الذي اغتال كهانة سيد مصير بلدياتي، في حين أن شخص كبير في البلد مدير عظيم له شن ورنة اتبرى من سيد مصير، ولقد اقترحت على أحد أصدقائي من المسؤولين أن يتولى مدير شرطة نيويورك أمور الضبط والربط في هذه الإدارة تحديدا، طالما أنه يعرف كل واحد في بلدنا موجود فيه وأصله وفصله على وجه الدقة والدقة. الأمر الآخر والهام والذي تحدثت عنه أوساط الموظفين في هذه الإدارة هو أن المستر كذا وكذا مدير شرطة نيويورك بيرسم على هذه الإدارة منذ زمن، وأنه قد انتهز أول فرصة ليثبت فيها وجوده ليطيح بالمدير الكبير الموجود عندنا. والغريب في الأمر أن هذا المدير يساعد وزير هام في البلد في شؤون الموجودين المسافرين، وقال هذا المدير بالنص أنه بعد الاطلاع والتحري والذي منه وجدنا أنه لا يوجد شخص في المحروسة كلها، قد هاجر إلى أمريكا في التاريخ الذي تحدث عنه المدعو مدير الشرطة في بلاد الفرنجة. قال البعض أنه بهذا التصريح قد أراد الكيد لمدير البوليس، ومن ثم فإن المستر بوش يستطيع التصرف معه فيما بعد ويستريح مدير كل البني أدمين في مصر من حركات المدير المستر إياه. وقال البعض الآخر حسن النية أن السيد المدير قد أراد ألا يحدث ما يعكر صف العلاقات المصرية الأمريكانية، فينتهي الأمر بقطع المعونات وعودة الديون إلى ما كانت عليه قبل إسقاط الديون العسكرية والتي من المقرر أن تسقط بشكل فعلي في مارس المقبل. ومن ثم قد أراد بهذا التصريح أن يثبت للرجل الطيب الكونغرس الذين يتحدثون عنه كثيرا أننا أولاد حلال طيبين وملناش في المسدسات ولا الحاجات الوحشة دي. الغريب في الأمر أن وكالة أنباء شارع الشربطلي والتي يرمز إليها بألف شين ألف قد طيرت النبأ إلى أقاصي الأرض حتى وصل الصعيد الجواني العالمي في الوقت الذي لم يؤكد أو ينفي أحد من هذه الوزارة التابع لها هذا المدير أن سيد مصير من بلدنا حتى هذه اللحظة. وأناشد السيد المدير أن عنوانه معي، وإذا كان قد استشارني كما يفعل الكبار من الساسة بما كان كل هذا اللغط والطيب والقال، وأناشد الوزارة إياها بلاش حكاية ودن من طين ودن من عالمين وخلوها على الله. تهديد جديد. الاثنين: جاءتني رسالة تهديد مباشرة من أتباع الصهيوني ابن الصهيوني كهانة باعتباري عربي، حيث كان كهانة يعتبر العرب كلهم على حد تعبيره حمير. ومن ناحية أخرى فإن السبب الأهم هو أنه قد علم أني من كبار الشخصيات التي أيدت عملية إعدام كهانة، وإني متأثر بالشاب البطل الذي أعدمه كثيرا جدا. كان نص رسالة التهديد كالآتي: إننا سنحيل بلادكم إلى بحور من الدماء، وعليك أن تكف وإلا فإن مصيرك إلى الشفخانة، وقد حان الوقت لكي تتكلم مدافعنا، وسنعرف كيف نجعلكم تخرسون حين نقيم دولتنا من النهر إلى النهر. بصراحة أنا ترعبت، خاصة وأن رسالة التهديد مزيلة بتوقيع كان عبارة عن نجم الداوود البليضة. أخذت رسالة التهديد وطلعت برطة على أقرب مسؤول كبير. وأول ما دخلت عليه سألني مالك، لما لم أحدثه بالمرة ودسست بالرسالة بين يدي، فأحطت نظارة صغيرة بدون عينين ووضعها على عيني، وأخذ ينظر لي ثم يعود إلى الرسالة التي بين يديه، ثم هب واقفا وقال موجها كلامه إليه: معنى ذلك أن هناك أصناع توسعية، وهذا كلام لا بد أن نرد عليه. قلت له: وماذا نفعل في حكاية الشفخانة دي؟ لم يعدني انتباها ونادى على سعد السكرتير الخاص. جلس سعد أمام الآلة الكاتبة وأخذ المسؤول الكبير يمليه ما يكتبه، وكان الآتي: بيان صادر عن وزارة البرانية إن فحوى رسالة التهديد التي وصلت إلى الحمار صديقنا العزيز إنما يؤكد على النوايا والأطماع التوسعية، كما أنه يؤكد الأهداف العنصرية البغيضة لهؤلاء القوم. فما معنى القول من النهر إلى النهر؟ ماذا يقصدون بها؟ إننا نعرب عن أسفنا الشديد وتأثرنا بهذا القول المغلوط، إذ أنها ليست من النهر إلى النهر ولكن إلى حدود ما قبل 67. الأمر الثاني في هذا المضمار، فإنه بناء على توجيهات السيد معالي وزير البرانية، فقد تم تكليف مدير إدارة السرسوع باستدعاء سفيرهم عندنا وسؤاله عما إذا كانت أطماع توسعية بجد ولا بيهزر. الكركوبة الثلاثاء. ولية عجوزة وكركوبة ماسكة وزارة في إحدى بلدان الشمال بتاعتها. استدعتني الملكة بتاعتها لتسألني عن رأيي في طول عمرها وحكاية الوزارة اللي انتبت في كرسيها من ساعة ما مسكتها. قلت للملكة اللي دايما بيرسموها على الفلوس من قفاها إن كل الحكاية إن هذه السيدة لم يكن لديها شقة، وكل واحد يمسك الوزارة في بلدكم تعطوه شقة ملاكي في عشرة مش عارف استريت بالانجليزي طبعا. وهذه السيدة العجوز أرنونة للغاية، فهي لا يعجبها العجب وغاوية نكد، ونكدت آخر مرة على رئيس محترم بيتكلم بالغين، وقفلت عليه في آخر اجتماع قمة. وطبعا هذه أسرار تنشر لأول مرة. المهم ان الملكة دماغها ضربت من الولية دي وعايزة حل، وأؤكد لكم من واقع اطلاعي على هذا المجتمع فهذه اخر فترة حكم لرئيسة الوزارة دي، وحتما ستنتهي في 1992 رئاستها للوزارة. وطمأنت الملكة وقلت لها ان الاصل بيني وبين شعبها واحد اذا انتخبوا هذه الولية. حوار مع الملكة على الهاتف. الأربعاء. بعد ما كتبت عن الولية كركوبة إياها فوجئت بها تقدم استقالتها. أي والله، يعني أنا كنت من بين الذين يقرؤون الواقع السياسي العالمي، وكان تحليلي في محله، ذلك على الرغم من أني حمار، لأني تنبأت سلفا بأن الولية دي ماشية فإن الملكة ذات نفسها اتصلت بي هاتفيا ودار بيني وبينها الحديث التالي، وكنت بالطبع أحدثها بمنتهى الأرنبة: هلو هلو، How are you Mr. Donkey? Fine يا كنجاية. أهنئك Mr. Donkey على تنبؤاتك. Thank you يا كنجاية. أنا don't know أودي جمالك فين يا مستر دونكي. شانكس. ايه توقعاتك الجديدة يا مستر دونكي؟ اسمعي يا كينجاية، اولا انا احذرك من مستر مانكي لان عينه على تيم داونينج، وده يدوخك ويدوخ اهلك من اول شارلو لحد ديايا. طيب وبعدين يا مستر دونكي؟ اسمعي يا كينجاية، هقولك نصيحة لو عملت بيها هتفضل صورتك من قفاكي على الفلوس. ابعتي استوردي لك 2-3 من اعضاء المجلس بتاعنا ويدخلوا العموم اللي عندكم، تبقى الحكاية تمام. وتضمني حاجتين، انهم هيناموا ساعة ما يتكلم مستر مانكي، ويصفقوا ساعة ما تتكلم انت. I don't know، اودي معروفك فين يا مستر دونكي، واي دونت نو اقول له ايه. ثانك يو فيري فيري ماتش، جود باي مستر دونكي، جود باي يا كينجاي. وانتهى الكتاب. شكرا لكم. قراءة ماجد عبد.